سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أهلا بكم وحلقة جديدة من لماذا الحدو. لماذا الحدو برنامج بيناقش كل القضايا وكل الشبهات وكل الأساطير اللي بيرددها الملحد والملحدين عن وجود ربنا سبحانه وتعالى ووجود الأنبياء ووجود الرسل ووجود الكتب المقدسة ومنها طبعا القرآن الكريم. الحلقة اللي فاتت كنا بنتكلم عن الأدلة الكونية التي تثبت وجود ربنا سبحانه وتعالى، واللي طبعا احنا في غنى، يعني في غنى عنها. ربنا سبحانه وتعالى غني عن ان احنا نثبت وجوده، لكن احنا بنؤدي مجهود بسيط نقدر نقول للملحد امن بربنا سبحانه وتعالى قبل ما تلقاه وتخلد في النار. انا برحب مجددا بالدكتور حسام عقل. اهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور. المرة فاتت يا دكتور كنا بنتكلم عن في الحلقة السابقة عن قضية خلق السماوات والارض، وان ازاي ربنا سبحانه وتعالى جعل ميكانيزم ما بين كل سماء والاخرى، وميكانيزم ما بين السماء وما بين الارض وما بين الشمس وما بين الارض، والطبقات التي تحمي هذا الغلاف بشتى الانواع. تعليق حضرتك.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وطب قلوبنا محمد رسول الله، صلاة زاكية طاهرة ندخل بها حماه وندرك بها فضله وهداه. اما بعد، فلا شك انه سرد هذه الأدلة التي تعرضنا لها في الحلقة الماضية هي الأدلة موجودة في كتب الصحاح والمسانيد وفي كتب المفكرين المسلمين من اقدم العصور، لكن احنا عاوزين نعمل لهذه الأدلة نوع من العصرنة، نوع من التحديث، نوع من الوضع في ورق سلوفان لقارئ كسول، لانه الان القارئ كسول، المتلقي العربي يريد اللمحة السريعة، يريد العبارة السريعة، لا يتحمل المطولات ولا الكتب. أنا ألاحظ أنه كلما تطور العلم وظهرت التقنيات الجديدة وظهر عالم الديجيتال والعالم الرقمي المنضبط، هذا ينقل الركبان وينقل القوافل الإنسانية إلى قضية الإيمان، ولا يعد خصما من رصيدها، على العكس. وهذا ما حدا بهنري لينك أن يضع كتابه العودة إلى الإيمان. هذا ما حدا بإيريك كوفمان أن يتنبأ بانحصار آخر ظل للعلمانية اللادينية سنة 2045. أنا ما أعرفش هو اختار هذا التاريخ أو هذه السنة بناء على إيه، لكن هو من واقع قراءته للمشهد العلماني اللاديني أو التغريبي هو يلاحظ أنه بالفعل الإنسانية بدأت تمل الإيديولوجيات الوضعية. الإنسان لم يعد أكثر سعادة، بل على العكس، يعني المشافي النفسية تكتظ بالألوف وبالملايين، وهؤلاء الألوف والملايين يملكون حسابات مصرفية في البنوك، ويملكون السيارة الفارهة، ويملكون الأولاد، ويملكون الحياة البيتية والعائلية الهانئة أو الرغيبة. فما الذي نقلهم إلى هذه المشافي؟ ما الذي جعل النفوس تعتكر وتختنق؟ إذن هنا لابد أن نقول أنه قوافل الحركة الإنسانية في تقدير الخاص وتقدير عدد كبير من الباحثين تتجه إلى الحالة الإيمانية، وأنه ظل الإلحاد سينحسر في وقت من الأوقات وسيزداد انحصاره. لكن أنا عاوز أقول للشباب، ساعات يقول لي مثلا أنا في المكان اللي أنا فيه حاسس كده أن في 3، 4، أو 5 مكبرين دماغهم من القضية الإيمانية، يعني محسسيني كده أن عندهم يعني مشروع إلحاد أو بدايات إلحاد، أني أجي أكلمهم في الصلاة أحس يعني بقلة الاكتراث وعدم الاهتمام، أجي أكلمهم في كتاب مثلا تفسير للقرآن أو تعقيب على آية أو كذا فأحس أن هناك فتورا وكسلا وانهم مش متجاوبين معايا. القضية عندي مش بالعدد، بالعكس القرآن ما كدبش عليا
طبعا.
القرآن قال لنا من البداية وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فالفكرة عندي مش العدد، الفكرة عندي مش الرقم، الفكرة عندي سلامة الفكرة وقوتها، سلامة الحجة والبرهان وقوته. وهرجع تاني لعبارة ابن تيمية، لان العبارة دي يخاطب بها الدعاء الذين يقفون على الثغور. هو بيقول يستدلون بما لا يدل على المطلوب، ادي حاجة، ادي عيب من العيوب. والعيب التاني قال يخلطون الاثار الصحيحة بالضعيفة. يعني ساعات يعتمدون على ادلة نقلية حتى واهية، لما تيجي تناظر ملحدا فتقول له مثلا الجنة مطوية معلقة بقرون الشمس. ده حديث.
نعم.
ونكتشف في النهاية انه ليس حديثا.
نعم.
لا، ما ينفعش ان انا اعتمد مثلا على نصوص منكرة او نصوص موضوعة.
نعم.
وعشان كده ابن تيمية عمل رسالة خطيرة في درء تعارض المعقول والمنقول. لما تيجي تخاطب حد لابد ان يكون النقل صحيحا ولابد ان يكون العقل صريحا. يعني انك تعرف تستدرجه بالادلة العقلية التي يقتنع بها. هنا يعني انا عاوز اقول حاجة. الفلسفة في تيار في الفلسفة زي تيار اوغست كونت. اوغست كونت مقسم تاريخ الانسانية الى ثلاث مراحل، وخد بالك لانه في مدرسة الحادية بتعتمد هذا التقسيم. قال لك الانسانية بدأت بالفلسفة الدينية، ثم انتقلت الى الفلسفة التجريدية، ثم انتقلت الى الفلسفة الواقعية. ومعنى هذا في تقسيم اوغست كونت ان الدين يمثل طفولة الجنس البشري، طفولة الجنس البشري. هنا كثيرون من الملاحدة يعتمدون هذا التقسيم، لكن الحقيقة بقى زي ما قال الدكتور محمد عبد الله دراز عليه رحمة الله، كان له دراسة او رسالة اسمها الدين، قال له ده انت قلبت الهرم. يعني بدل ما الهرم ينتصب على قاعدته، انت جعلت الهرم مقلوبا ينكس على رأسه. لانه الاصل الاول اننا الواقعية، يعني ايه المدرسة الواقعية؟ اننا اكتفي بتجميع الملاحظات. يعني هل هذا هو تطور الفكر الانساني انه يبقى متن عمالك جمع الملاحظات؟ لا بالعكس، ده يجي في الاول. هذه هي طفولة الجنس البشري، انه بيجمع الملاحظات في الاول، وبعد كده يربط هذه الملاحظات بقوانين عامة تحكمها، تبقى دي الخطوة رقم 2. والخطوة رقم 3 ان ينظر الى من سبب هذه القوانين وقننها ووضعها. يبقى تقسيم اوغست كونت هو الحقيقة تقسيم معكوس مقلوب، وبالتالي تقسيم الملاحدة الذين مضوا في طريقه كان بالضرورة تقسيما مقلوبا يضع الهرم منكسا على رأسه وليس على قاعدته. انا بخاطب دليل انه ساعات يقولون كلمونا بالفكر الفلسفي بتاع دلوقت، كلمونا بالعلم بتاع دلوقت. طب ما العلم والفكر بتاع دلوقت زي ما قلنا في اكثر من مرة يعتمد على ما يسمى pure reason او السبب الخالص او الصحيح. اينشتاين كان له عبارة في هذا الخصوص، ويمكن وضع هذه العبارة بعد ان صاغ النظرية النسبية، النظرية الشهيرة. بيقول كلما نظرت الى الكرة الارضية وهي تسبح في هذا الفضاء الصامت احسست بالخوف. انا اتصور انه كلام اينشتاين ده لازم يدرس بطريقة نفسية مش بطريقة علمية بس. هو بيقول لك لما بيبقى قدامي شريط سينمائي او فيلم يصور ظاهرة كونية وانظر الى الكرة الارضية، احس بالفعل ان هذه الكرة الارضية تسبح في فضاء صامت يشعرني بالخوف. طب ما هنا دي بداية خوف الملحد، بداية عزلته. وعشان كده جه اينشتاين في المرحلة اللي بعد كده ابرق لبعض تلاميذه، خصوصا التلاميذ الالمان الذين كان يخصهم يعني في الغالب بنوع من العاطفة، او قال لهم انا لما ضغطوا عليه أو في السؤال قال لهم انا لو قرأت كتابا والكتاب وجدت فيه نوعا من الاتساق الفكري، الفصل الاول يقود الى الفصل الثاني يتسلسل بعده الفصل الثالث في تلاحم فكري بين الفصول، سأحكم ان هناك شيئا غامضا وراء هذا الكتاب المنضبط نسميه أوثر او المؤلف.
المؤلف
كذلك الكون. لا استطيع ان اتصور ان هذا التقسيم المنضبط الذي بلوته في معملي وجربته في معملي بالارقام والاحصاءات المنضبطة والابعاد والمسافات المنضبطة لا يمكن الا ان يكون وراءه شيء غامض. نعم. تسميه الاديان والعقائد ذا جد او الله.
نعم.
اذا معنى هذا انه الملحد يحتاج بالفعل، هو الذي يحتاج الى الايمان، الايمان لا يحتاجه، لكن هو الذي يفتقر الى الايمان ويحتاج اليه.
طب رد حضرتك على نظرية الصدفة ان هذا الكون وجد بالصدفة.
ما هو احنا ضربنا مثلا على هذا لانه اكبر متبني لهذه النظرية احنا عرضنا حياته وعرضنا كتبه في المرة الماضية، وعرضنا كمان رد العلامة فريد وجدي عليه. يعني لما حط اسماعيل ادهم كتابه لماذا انا ملحد طرح نظرية الصدفة بنوع من التعريب، يعني استخدم الحالة العربية أو الثقافة العربية. فقال وهنا وده ببين لك عوار القياس وضحالته. قال والله احنا لو دخلنا مطبعة كبيرة والمطبعة دي ماكينة، عبارة عن ماكينة، والماكينة دي بتتعامل مع مجموعة من الحروف،
حروف والأرقام،
فالحروف دي ستجتمع وتنضد، أي تصف يتحط كل حرف جنب حرف فتطلع لنا كلمة عشوائية. هنفضل نجرب ملايين المرات ونصف الحروف ونعمل تبديل وتوفيق لغاية ما نصل في النهاية إلى جملة سليمة. هكذا بني الكون، بمنطق تنضيد الحروف أو صف الحروف بطريقة عشوائية. طب بالذمة هل يعد هذا مثلا؟ طب انت بتقول لي هنا صدفة وبتقول لي هنا احتمالات، احتمالات ايه؟ انت بتتكلم عن ماكينة والماكينة يحركها عمال، والعمال يتصرفون بإرادة منضبطة وعاقلة، يعرفون متى يضعون الفاء ومتى يضعون السين ومتى يضعون الصاد. اذا معنى هذا انا اتصور انه يعني انا ماري شمال وهي مستشرقة ألمانية معروفة جدا، واحنا نحار في انا ماري شمال، ما كتب احد عن الاسلام من المستشرقين بحب كما كتبت هذه المستشرقة. كتبت عن الاسلام بحب شديد، حتى كتابها الشهير شمس الله تسطى على الغرب آية من آيات حب هذا الدين والتعلق بميراثه وكتبه وقرآنه وسنته. ولغاية دلوقتي مش قادرين نحسم هي الست دي اعتنقت الإسلام بالفعل ولا لا، لكن أحد الباحثين الذي تربطني به صلة قال إنه رؤيت في مؤتمر من المؤتمرات وهي تضع قلادة على صدرها، ومكتوب على القلادة لفظة الله مكتوبة بحروف عربية. فواضح انه أنا ماري شمال ربما ربما كما ذكر بعض الباحثين اثرت باسلامه، لانه انا لا اتصور اطلاقا انه هذه السطور الناضحة بحب الاسلام والاقبال عليه صادرة من عقلية ليست مرتبطة بهذا الدين. انا ماري شمال قالت حاجة، ان العقيدة الاسلامية ردت او فندت مقولات الملاحدة والمعطلين بطريقة رائعة، او بتعبير انا ماري شمال كان ليها كتاب اسمه الاسلام دين الانسانية، لما تطرقت لفكرة العقيدة في الاسلام قالت في الاسلام تحديد شكلي حازم لقضية الايمان. ده التعبير اللي استخدمته، تحديد شكلي حازم لقضية الايمان وتحرير المصطلحات تحريرا دقيقا ومنضبطا.
تحرير المصطلحات تحريرا دقيقا ومنضبطا. انا هقف مع حضرتك عند الجزئية دي، لان احنا من حين لاخر بنشوف بعض الملاحدة وبعض الشباب اللي للأسف شديد ليهم متابعين على السوشيال ميديا بيتكلموا عن ربنا سبحانه وتعالى بشيء يعني تقشعر له الابدان. اما يجي واحد يتكلم ويقول انا ايه اللي يثبت لي وجود جبريل وان هو كان بينزل للنبي صلى الله عليه وسلم ويوحى اليه، هنشوف معاكم فيديو لاحد الملاحدة اللي بيتكلم فيه للأسف يعني بشكل لا يليق خالص بربنا سبحانه وتعالى. يعني بالمناسبة برضو بندعو هذا الملحد ان هو يجي هنا ويحصل مباهلة ويحصل نوع من انواع المناقشة لعل الله يعني يهديه الى الايمان. نشوف الفيديو ونرجع لكم بعد الفصل، خليكم معنا.
هتلاقيه بيقول لك يعرض المشير، قال لك يعني يقول لك وعجبوا ان جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب، ألقي الذكر عليهم بيننا بل هو كذاب أشر. ويقول يعني حتى لما بيجي دافع كمان نفسه عن نفسه قصاد التهمة دي، تهمة الكذب، بيبقى واضح جدا هشاشة الدفاع عن هشاشة الدفاع بالشكل اللي بيأكد لك فعلا ان هو كذاب. يعني سورة الأنعام على ما أذكر بيقول فإنهم لا يكذبونك ولكن الذين كفروا بآيات الله يجحدون. يعني هم مش بيكذبوك في الحقيقة، هم بيكذبوك مصدقينك ما بينهم وبين نفسهم، بس مش بس بيجحدوا المسألة دي علشان خاطر أهداف وأغراض تانية في نفسهم، وما قالناش إيه هي الأهداف والأغراض التانية اللي تخليهم يبقوا مصدقين وعارفين إن في نار وجحيم وعذاب منتظرهم ومع ذلك يعندوا ويستمروا في التكذيب. في آيات تانية لما بيقول إن هو يعني في سورة برضو الأنعام بيقول فما الافضل مما افترى على الله كذبا او كذب باياته؟ يعني انتوا بتكذبوني، ده الكذاب ده اظلم واحد في الدنيا. وما الافضل مما افترى على الله كذبا او قال اوحي الي ولم يوحى اليه شيء، او قال سانزل مثل ما انزل الله، ده ظالم ومفتري. او يقول مثلا في سوره الحاقه يقول ولو تقول علينا بعض الاقاويل، لا هو محمد تقول علينا بعض الاقاويل مش هسيبه، ده احنا هننفخه، لاخذنا منه بالوتين باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من احد عنه حاجزين، ما حدش هذا يدافع عنه، سيبوني عليه بس لو كان كذاب. دي الحجه والمبررات بتاعت الطرح ساذج جدا، واحنا بقى هنصدقك لما تقول كده، يعني هو ده المطلوب ان احنا نصدقك.
السلام عليكم ورحمه الله، رجعنا لكم بعد الفاصل. تعليق حضرتك يا دكتور.
يعني هو واضح تماما انه في ارتباك وخلط للاوراق.
نعم.
لانه انا لما اناظر الملحد انا ما بقولوش شخصيه جبريل عباره عن ايه، ما بقولوش شخصيه الملائكه من ناحيه البنيه التكوينيه عباره عن ايه، مخلوقات نورانيه ولا مش نورانيه، مش دي القضيه اللي اناقشها مع الملحد.
نعم.
انا لازم ارتب معاه الاوراق.
نعم.
الورقه الاولى التي اناقشها معه هل هناك صانع وموجد لهذا الكون ام لا.
نعم.
الورقه رقم 2 لابد لهذا الصانع او الموجد من اليه ما للتخاطب مع الناس عبر الانبياء او من خلال الانبياء. اذا سلسل الافكار بشكل منضبط وصحيح، ليست قضيتي هنا صفة جبريل او قوته او ايده او طريقة اتصاله بالانبياء.
نعم.
او البلاغ عنهم او البلاغ لهم، ليست هذه القضية، وليست هذه القضية التي تعنيني او تمثل بالنسبة لي معضلة فكرية. المعضلة الفكرية رقم 1 حتى نسلسل، لان هم ساعات بيعملوا حاجات. الملحد بيبقى عنده ساعات استراتيجيات يلخبطك. تعرف تشومسكي كان له نظرية يسمونها نظرية الإلهاء الاستراتيجي. يعني ايه؟ انت رايح لقضية معينة، فانا اعمل لك قنبلة دخان واثير بعض الضبابات والأدخنة بحيث ما تشوفش القضية الأصلية واسحبك لقضية أخرى. هتبدأ تركز فيها، هروح اثير أدخنة واسحبك لقضية ثالثة. دي بيسموها نظرية الإلهاء الاستراتيجي لإرباك الخصم. القضية مش كده. انا القضية رقم 1 عندي هل لهذا الكون موجد وصانع ام لا؟ ما صفته؟ ما صفاته النوعية؟ ما ارادته؟ ما حدود قوته؟ هذه هي الاسئلة التي نطرحها. وعشان كده بعض العارفين كانوا يقولوا زمان اذا ذكرت قدرة الله بطلت كيف. ما تسألنيش عن الكيفية. وعشان كده في سؤال ساذج جدا طرحه الدكتور مصطفى محمود في مطلع او في مقدمة كتابي حوار مع صديق الملحد، ان انت الملحد لما بتيجي تناقشه، طب من خلق كذا، من خلق كذا، طب من خلق الله. السؤال ده فيه شيء من السذاجة.
نعم.
انت تتكلم عن خالق فكيف تجعل منه مخلوقا؟
نعم.
ففي تناقض اولي وانت لازم تناقشه بمنطق البدهيات، بمنطق الامور المسلمة. وانا على فكرة بأناشد الدعاء ان يتخففوا في مناقشة الملاحدة والمعطلين من باب النقل. لابد ان تناقشهم من باب العقل.
نعم.
ما تقعدش تحط له ادلة من القرآن والسنة.
هو اصلا مش مقتنع بده،
مش مقتنع بده كله. وكان لنا صديق من اصدقائنا الناشرين والباحثين والمثقفين والدعاء عمل كتاب للرد على الملاحدة سماه تعالى نحسبها بالعقل. حتى ده عنوان الكتاب، كتبه كده باللهجة الشعبية.
كويس.
باللهجة المصرية الدارجة. تعالى نحسبها بالعقل. فانت لازم تقول كده للملحد، رتب له القضاء صح. اما تقول لي من خلق الله، طب ما انت بتقول انه خالق، انت الان تدخل في تناقض لانك تجعله خالقا ومخلوقا. ثم انا اطرح عليك سؤالا، من خلق قانون السببية في هذا الكون؟ هتقول لي الله عز وجل هو الذي خلق قانون السببية، ان لكل شيء صانعا وموجدا. فهقول لك الذي خلق قانون السببية قادر على ان يعطل هذا القانون.
نعم.
فانت لا تحاكمه بقوانينه. هنا في مسألة مهمة جدا، انت الملحد لابد ان ترتب معه محطات التحرك. وعشان كده يعني هذا الملحد مسكين جدا. هو واخدك لمساحة شديدة السذاجة. يعني انت كل مشكلتك آلية البلاغ، يعني كيف ينقل الوحي الى الانبياء، الى صدور الانبياء والمرسلين. طب دي آلية بسيطة جدا، لكن أنا قضيتي الكبرى هل هناك من يوحي للأنبياء أم لا؟ هذه هي القضية الأولى بيني وبينك. فإذا أثبتنا وجود الصانع أو وجود السبب الأول كما سماه أرسطو، فأنا أعتقد أنه ما يرد بعد ذلك من المحطات اللاحقة سيكون أمر إثباته أيسر وأهون شأنا.
أنا أخذ مع حضرتك دلوقتي الفصل برضو، بس هنتكلم عنه أن بعض الملاحدة ربنا سبحانه وتعالى بيهديهم ببعض الآيات اللي بنناقشها خاصة بخلق الإنسان. يعني أما نشوف الفيديو اللي احنا هنشوفه دلوقتي، كان واحد ملحد عادي خالص بيتكلم وبيقول أنا كان عندي بنت اتولدت وفجأة الدكاترة قالوا أن هي يعني نسبة أن هي تعيش قليلة جدا. هنشوف الفيديو ونرجع نعلق مع الدكتور، خليكم معنا.
I had a daughter who was born with a with what's called a coarctation of the aorta. It's a it's a lethal problem, meaning that a child born with this condition most often dies, and they usually die in a particularly bad way, meaning that they have open heart surgery, and then a few years later they repeat the open heart surgery, and then a few years later they repeat it. As the child is growing, they have to increase the size of the graft, and in the end these children die. So this was the first time when I got the news of her condition. This is the first time in my life I felt I had no control. I couldn't do anything about this situation. Every time before in my life when there was a problem, I dealt with it on my own. If I needed more money, I worked harder. If this needed fixing, I found somebody or I fixed it myself, etc., etc. And everybody knows what I'm talking about. When this baby was born, her name was Hannah, she went straight to the intensive care unit. Her body from here down was almost the color of my suit, closer to the color of your suit, just kind of a dusky gunmetal blue, because her body was not getting oxygen. Her body was literally starving in front of our eyes, oxygen starved in front of our eyes, and that part of her body was literally dying. And when I saw that, like I said, it was the first time in my life that I needed to turn to some greater power. I was atheist up until then. I had been raised in a family that was basically Quaker, one of the Protestant sects, but not practicing. And I myself had never taken on any religion. So I had to leave the intensive care unit because they brought in a team of doctors, a team of specialists in the field. And while they were doing their thing, I just went to the prayer room. And for the first time in my life, I really prayed. And I prayed kind of the typical atheist prayer. There's a prayer called the prayer of the skeptic. The prayer of the skeptic goes like this: Oh God, if there is a God, save my soul, if I have a soul. Yeah. Okay, that's the prayer of the skeptic. And most atheists, when they pray in this way. They say, Oh God, if you are there, you know, because they're not quite sure. And that's basically what I prayed. I just said, Oh God, if you're there, I don't know if you're there or not, but if you are, I need help. And I made a promise to my Creator on that day. I promised that if He would save the life of my child and then guide me to the religion that was most pleasing to Him, that I would follow. And that was the simple promise. And I was only away for maybe about 15 or 20 minutes, but when I went back into the intensive care unit, my daughter was on the other side of the intensive care unit. When I entered the door and looked across the room, the doctors raised their faces from my daughter, and I could see right away something had changed. Their faces were mystified, as if they didn't really understand what was going on, maybe a little bit shocked. When I walked up to them, they simply told me that she was going to be okay, and that she wouldn't, she wouldn't die. And sure enough, she went back to being a completely normal child in all respects. I mean, you know, normal quirks, but completely healthy. She didn't have surgery. She didn't need medication. Her condition completely reversed. And here's the thing: we had an ultrasound film of her heart beforehand, And we had an ultrasound film of her heart after. And before, she had the problem I told you about. After, it was completely gone, stone cold normal. And the doctors, I remember the doctors sort of went through an explanation, trying to make sense of it to me, trying to make sense of it to themselves. And I feel that they bought that explanation, but I remember standing there looking at them just thinking, you know, I know that explanation works for you, but it just doesn't work for me. And that's, I mean, I prayed this prayer. And I just have to believe that this was the hand of my creator.
سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما شفنا الفيديو الأخ بيتكلم عن إن كل الدكاترة أجمعوا إن خلاص بنته هتموت. فبالتالي أما بيرجع يا دكتور لفكرة الذي أنشأ هذا الخلق اللي هو خلق الإنسان دعا له وتضرع وقال يعني كلام مش مرتب خالص إن هو يا خالق هذا الشيء يعني اشفيه وعافيه وقد يعني ربنا سبحانه وتعالى هذا من أجل إن هو تضرع للذي خلق. تعالي حضرتك.
يعني بالتأكيد هذه لحظة من اللحظات التي نحس فيها بعظمة الخالق وبقدرته اللامحدودة على أن يبدد أوجاعنا وآلامنا وأسقامنا صحة وسلامة وعافية.
نعم.
وهنا ده يذكرني بمسألة أخرى. شاب من الشباب يعني حصل له عملية معينة أو حادثة معينة فيعني شالوا كليته.
نعم.
فيعني الشاب دخل في أسئلة يعني تتشال كليتي ليه؟ طب ما أنا يعني في مطلع حياتي وفي مقتبل عمري والمستقبل قدامي وكان يمكن أن أكون طبيبا ناجحا، كان يمكن أن أكون مهندسا بارزا، كان يمكن أن أكون عالما نابها، ليه يحصل معايا كده؟ ثم يكتشف أنه هذه الكلية كان فيها بدايات ورم سرطاني.
نعم.
كان مرشحا لأن
يقضي
ينتشر
على الجسم
في جسده. نعم. إذن هناك حكمة، دائما هناك حكمة مستترة. وعشان كده قلت لحضرتك من المشاكل التي تواجه الملحد أو التي تكون سببا في إلحاده ما يسمونها في حتى في الدراسات الفلسفية بمشكلة الشر. لماذا يوجد الألم؟ لماذا يوجد المرض؟ لماذا يوجد السم؟ لماذا توجد البراكين والزلازل
والحروب؟
لماذا توجد الحروب؟ لماذا توجد هذه الشرور كلها؟ لماذا توجد؟ وهنا هو يغفل عن مسألة مهمة، إنه بضدها تتمايز الأشياء. أنا لن أستطيع أن أعرف قيمة الصحة إلا بوجود المرض
طبعا،
ولن أستطيع أن أتثبت من 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 حالة السلم والاستقرار إلا بوجود الحروب اللي يبقى فيها مخابئ وقصف نيراني ومدافع هون. هذا يجعلني أكثر احتياجا لقيمة الاستقرار ولقيمة السلام. إذن مشكلة الشر حتى زي ما قلنا في حلقة من الحلقات، لويز لما أراد أن يناقش الملحدين عمل كتاب سماه كده Problem of Pain أو مشكلة الألم.
نعم.
لأن الملحد عنده مشكلة إنه لما بتتضاعف أمامه الآلام والأوجاع بيتمرد على الأقدار، بيتمرد على. طب أنا هقول حضرتك حاجة، في عز الحروب كان هذا أدعى للإنسانية لأن تبتكر وتخترع. البنسلين والمضادات كل هذا صنع في أوقات الحروب.
نعم.
إنها حفزت البشرية لأن تبتكر ولأن توجد حلولا. ولذلك هنا يعني ساعات يقولوا يعني مشكلة الشر من المشاكل التي تجعلنا. وهنا يمكن الفيديو ده اللي شفناه من شوية فكرة التدخل القدري في علاج المرض. التدخل القدري بمعنى ايه؟ صحيح في اسباب واحنا بنأخذ بهذه الاسباب، وزمان النبي صلى الله عليه وسلم سد المنابع على الذين يريدون ان ينحوا فكرة المداواة جانبا. لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الامام الترمذي في سننه يا رسول الله ادوية نتداوى بها هل ترد من قدر الله شيئا؟
نعم.
يعني احنا عمالين ناخد في الادوية، طب ما لو قدر لنا المرض سبق يعني الادوية لازمتها ايه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم عبارة جميلة، قال لهم هي من قدر الله. يعني انت ليه اعتبرت ان المرض هو من قدر الله والادوية ايضا قدر من اقدار الله؟ لكن هذا لم يمنع انه حصل حاجة مشابهة لهذا الفيديو. صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجروا من مكة الى المدينة يقولوا كده في الخبر أو في السير استوخموا جو المدينة، إنه المدينة كانت بالنسبة لحتى السيدة عائشة أول ما انتقلوا إلى المدينة المنورة كانت تقول عليها أرض الوباء، أرض الوباء.
نعم.
وسيدنا أبو بكر الصديق مرض أول ما اتنقلوا إلى المدينة المنورة، وكذلك بلال، حتى إنه بلال دعا على من أخرجهم من مكة إلى أرض الوباء. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا قال اللهم صححها لنا، اللهم صححها لنا. لما بنفتقر إلى الأسباب وبناخد بالأسباب كلها ونستنفد هذه الأسباب لا يكون إلا اللجوء إلى رب الأسباب. وعشان كده حضرتك قلت حاجة مهمة في الحلقة الماضية ويمكن في مطلع هذه الحلقة، أنا بأعقب عليها، أنه تيتوف رائد الفضاء الروسي لما بدأت المركبة الفضائية تدخل به إلى طبقات الجو وبدأ ينظر إلى السماء وبدأ ينظر إلى الكرة الأرضية عمالة تبعد عنه شيئا فشيئا، يعني فهو بيقول يعني كرة أرضية ونيازك وشهب ومجرات وأشياء عمال أنظر إليها من النافذة. تيتوف كاد أن يجن، لأن تيتوف أيضا تربى في بيئة إلحادية ما عندوش، فصرخ داخل سفينة الفضاء وذكر هذا عنه في مذكراته، قال من الذي يبقيها معلقة فلا تسقط.
صح.
سؤال لو واحد بس مسلم جنبه كده كان هيقول له كده، يفتح له المصحف يقول له إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول، لأنه هو ده سؤال الفطرة. ده السؤال ده خرج من حاضنة الفطرة.
سبحان الله.
يعني الروس فضلوا قعدوا سنوات طويلة يربوا الأطفال على الإلحاد، لا إله والحياة مادة، خلاص هو كده وخلاص خدها على بعضيها. وحصل يعني كانوا بيدرسوا للأولاد، صدر عن دار التقدم في موسكو من دور النشر يعني 5 مجلدات تحمل فكر ماركس وإنجلز. فخلاص الأطفال عمالين يربون على هذا. أنا بوريك أنه أسئلة الفطرة يمكن أن تمزق كل هذه الحاضنة الإلحادية وتفرض نفسها على العقل. مش ممكن، ده أكيد بيحصل. ولما بدأت الحرب العالمية الفلاح الروسي قال لهم أنا مش هتجند معاكم، أنا مش هحارب. فبدأت اجتماعات مكثفة للحزب الشيوعي، يعني ايه مش هتحارب؟ فالفلاح الروسي قال لهم بفطرته البسيطة سرقتم مني الجنة، وسرقتم مني الآخرة، واغتصبتم مني الغيب، فلماذا أموت؟ عشان مين؟
صح. في سبيل
فاضطرت موسكو آنذاك انها تعمل صلح انتهازي مع الأديان، ان تعيد فتح المساجد والكنائس، بس لإقناع هذا الفلاح الروسي الذي خرج صوت فطرته يشق أجواز الفضاء.
بمناسبة الحديث عن الآلية اللي بتعمل بها السماوات والأرض، وربنا سبحانه وتعالى يعني ممسك السماء ان هي تنطبق على الأرض، احنا هنشوف دلوقتي فيديو دكتور بيتكلم عن وظائف خلايا الدم، ان بعض خلايا الدم اما ربنا سبحانه وتعالى بيسلطها ان هي تقتل ميكروبات معينة، مين اللي سلط هذه الخلايا ان هي تحارب هذا الميكروب؟ نشوف الفيديو ونرجع لكم، خليكم معنا.
السلام عليكم ورحمة الله. هذه خلية دم بيضاء تطارد البكتيريا وتقضي عليها. تأمل المشهد وشاهد هذه المطاردة العجيبة التي تحدث في جسمك. ربما تحدث هذه المطاردة وانت نائم، وانت تأكل، وانت تشكو لمن حولك قسوة الحياة. لا علاقة لك أبدا في توجيه هذه الخلية، لم تعطيها يوما من الأيام إذنا وتصريحا بالمطاردة، ما زلت تعيش وتمضي في الحياة برحمته ولطفه وعنايته، فأكثر من شكره وذكره.
سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. رجعنا لكم بعد الفاصل، وزي ما شفنا دكتور خلايا الدم ما هو، يعني ايه الميكانيزم اللي بتعمل هذه، يعني هذه الخلايا بتعمل بيه، وما هو يعني ماهية عمل القلب، عشان برضو ما الحوار ما يتوش مننا موضوع القلب وموضوع الروح وموضوع الخلايا. مين اللي بيشكل هذا الميكانيزم بحيث ان هو يعمل في تناسق تام؟
يعني احنا قلنا قبل كده انه الانسان عبارة عن ماكينة معقدة جدا، واحنا اتكلمنا قبل كده عن فكرة الخريطة الكروموزومية. كل واحد له خريطة كروموزومية.
نعم.
حتى النوع، كل نوع من الأنواع له خريطة كروموزومية. وعشان كده في حاجة اكتشفها العلم الحديث تنقض نظرية داروين من الأصل، لأنه أساس فكرة داروين إيه؟ إنه النوع تخلق من النوع.
تمام.
النوع تخلق من النوع.
يعني تبقى الحالة
وتحور عن النوع لغاية ما وصل للإنسان. لا، العلم الحديث أثبت أن لكل نوع خريطة كروموزومية خاصة به، وبالتالي محال أن يتخلق نوع من نوع.
نعم.
ده الكلام ده هنوسعه بقى في
الكلام إن شاء الله الحلقة الجاية
بإذن ونوسعه الله. في الحديث في الحلقة القادمة إن شاء الله.
طيب ماهية القلب يا دكتور آخر حاجة؟
يعني هو طبعا إحنا بنقول القلب والأعضاء والجوارح والشرايين والأوردة شبكة معقدة.
نعم.
وعشان كده إحنا بنقول هذه الشبكة المعقدة هي تثبت المقولة التقليدية أو المقولة التي ورثناها عن العلماء والعارفين، فيك انطوى العالم، أنت جرم صغير لكن فيك انطوى العالم. مصطفى محمود نفسه قال كده، قال أنا بمجرد ما تخرجت في كلية الطب لم أنظر إلى شمس أو قمر أو نيازك أو شهب، أنا نظرت إلى الإنسان من الداخل.
نعم.
الذي قادني إلى القرار الصحيح أنني نظرت إلى الإنسان من الداخل، نظرت إلى ذاتي من الداخل، نظرت إلى القوة التي أودعها الله عز وجل في. نعم. مش بس تناسق الأعضاء والجوارح والميكانيزمات المذهلة في الحركة الدقيقة والمنضبطة، لكن نظرت إلى القدرة التي أودعها الله في هذا الإنسان.
نعم.
ممكن الإنسان يجوع لكنه يقهر مطالب الجسد بالصيام.
نعم.
إذن معنى هذا أنه إذا أراد الملحد بالفعل أنه يصل إلى القرار الإيماني الصائب والصحيح أو إلى الضفة الإيمانية الصائبة والصحيحة، على الأقل يعكف على ذاته ويتأمل هذه الميكانيزمات المذهلة التي يتحرك بها الجسد الإنساني.
الجسد الإنساني، ودي هتبقى نهاية الحلقة، لكن إن شاء الله زي ما حضرتك يعني تفضلت من أنت اديتنا مقدمة عن نظرية التطور ونظرية الجسد والأعضاء التي تعمل بتناسق تام، نتيجة أن في خالق يعني متقن لكل شيء بيخلي هذه الأعضاء تمشي في تناسق تام بدون أن هي يعني تحزو حزوة يعني مكان آخر أو طريق آخر. إحنا وصلنا نهاية الحلقة، بس معانا طبعا سؤال للملحد، أجبني يا ملحد، مطلوب نصف كيلو لحم بقري من خلق البشر، نصف كيلو لحم بقري من خلق البشر وليس من خلق الله، ده الكلام ده لمين؟ للملحد. زي ما حضراتكم شايفين على الشاشة، البروتين يكون حيواني يشمل جميع الأحماض الأمينية الموجودة في اللحم الذي خلقه الله، لأن احنا الحلقة الجاية إن شاء الله هنتكلم عن التكوين الجسماني بتاع الإنسان والتكوين الحيواني برضو، بشرط واحد أن يكون ألا يكون البروتين المصنوع من أصل حيواني سبق استخدامه في جسد خلقه الله. يعني السؤال، هات لنا نصف كيلو لحم من صنعك أيها الملحد. احنا هنختم معكم الحلقة بفيديو بيتكلم عن عظمة ربنا سبحانه وتعالى في خلق الطيور. انا في نهاية الحلقة بشكر الدكتور حسام، شرفتنا يا دكتور، ان شاء الله نشوفكم الحلقة الجاية ودلائل عن الايمان ودلائل عن وجود ربنا سبحانه وتعالى ودلائل بتضحط كل الاباطيل اللي بيتكلم عنها الملحد واللي بيحاول ينشرها للأسف الشديد وفي ناس بتقتنع بيه. في نهاية الحلقة، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، دمتم في امان الله.
ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته